لله عبادا بادروا فيض العطاء رتلوا القرآن غضا بين خوف ورجاء في ظلام الليل قاموا بصلاة ودعاء تاجروا بالروح لكن في رضا رب السماء إن في هذا لذكرى لعبيد ضعفاء أسرفوا في الذنب جملا غرهم وعد هما فاغفر اللهم وارحم تائبا بالذنب باء ما لنا يا رب إلا أنت يا سهل الثناء.
الوضوء شرط الصلاة وشطر الإيمان، وإنه نهر من الحسنات جاري تمحى به السيئات وتغفر به الذنوب. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات أكان يبقى عليه من درنه شيء؟ ذاك مثل الصلوات 5، وإنما الصلاة تسبق بالطهور والوضوء، فإنه تمحى به السيئات وتذهب به الخطايا، ذلك فضل الله يمتن به على من يشاء.
حسبنا من هذه العبادة أنها سبب في تكفير الذنوب والخطايا، وإذا علم الإنسان أنها ستكفر ذنوبه وخطاياه ينبغي أن يكون حريصا عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا حتى تخرج من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا حتى تخرج من تحت أظافر يديه،
فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: فإذا ذهب، إذا فعل ذلك كله أصبح مشيه إلى الصلاة وأصبحت صلاته نافلة يرجو بها من الله عز وجل الأجر.
وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة، ولذلك كان حريا بالإنسان أن يحرص على أن يسبغ الوضوء وأن يتمه وأن يكمله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة السنية، الأمة المحمدية، بشرها بهذه الرفعة من هذه العبادة الجليلة، فقال عليه الصلاة والسلام:
ألا أدلكم على ما تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة من بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره، وخصوصا في أيام البرد الشديد عندما يخشى على الأبدان من المياه، فالمؤمن يبالغ في وصول الماء لما أوجب الله، يرجو بذلك الثواب منه سبحانه وبحمده.
همسة عبد الله أمة الله، كلنا يتوضأ وستصلي بوضوئك هذا، لكن منا من يسبغ الوضوء فينال ذلك الموعود الكبير فقط بالاعتناء في وضوئه، تتبع السنن، اقتفاء الأثر، إسباغ الوضوء، التأني، إتمام أعضاء الوضوء وإتيان الماء عليها جميعا. ومنا من يتعجل فيخسر بابا كبيرا من الأجر مع أنه توضأ لكنه لم يأتي على الإسباغ الذي علق عليه ذلك الأجر الكبير.
من مجالات المسابقة التي ينبغي للمسلم أن يسارع إليها ويحرص عليها أن يتوضأ بعد كل حدث، وإذا توضأ صلى بذلك الوضوء ما كتب الله له. وقد حدث هذا لسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشته بين يديه في الجنة، والخشخشة هي صوت النعلين، فقال لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟
تخيلوا بماذا يجيب بلال. لم يقل أني آمنت وأني سبقت القوم إلى الإسلام وأني صبرت وجاهدت وفعلت وفعلت، لكن ذكر عملا يسيرا أنا أستطيع أن أقوم به، أنت وأنت تستطيعين القيام به. هذا العمل يراه بلال ابن رباح مؤذن الحبيب عليه الصلاة والسلام، يراه أرجى عمل، ويرى هذا العمل هو الذي جعله يكون في الجنة، ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام دفن عليه في الجنة. فماذا قال؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله تعالى ركعتين.
بلال رضي الله عنه كان أحرص ما يكون إذا أحدث أو انتقض الوضوء أحدث طهورا، يلازم الوضوء ثم يصلي لله ركعتين، يرجو بذلك المغنم والثواب من ربه سبحانه وتعالى. هذا هو الموفق من ربه جل في عليائه، يلازم الوضوء ليغنم بذلك الأجر والثواب من رب الأرباب سبحانه وتعالى.
وبهذا الوضوء وهذه الطهارة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. مر صلى الله عليه وسلم بالمقابر ذات يوم ومعه من حوله أصحابه، كأنما هو فلقة قمر من حولها نجوم تشع في السماء، فسلم على أهل تلك المقابر وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، لكن إخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، أو تعرفهم؟ قال: نعم، أعرفهم يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء.
فهذه علامة الإنسان المتوضئ التي ستكون ميزة له يوم القيامة، يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام من خلالها. هذه علامة من كان من أمته صلوات ربي وسلاماته عليه. ألا تريد أيها الإنسان المؤمن أن يتعرف عليك النبي عليه الصلاة والسلام لتحظى بشفاعته هناك من خلال الوضوء؟ يكون لك هذا الأثر وتكون لك هذه العلامة. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولذلك فهذا النور وهذا البياض سيكون علامة فارقة للمتوضئ، فيا حسرة من لا يتوضأ وبالتالي أي لا يصلي.
ما لنا يا رب إلا أنت يا سهل الثناء. ما لنا يا رب إلا أنت يا سهل الثناء.
ومن أعظم القربات التي يتهاون بها كثير من الناس مع يسرها وسهولتها الذكر الذي يقال بعد الفراغ من الوضوء. فإذا توضأت يا عبد الله فإياك ثم إياك أن تنسى هذا الذكر الذي تجدد به توحيدك وتدعو به ربك وتبلغ به منزلة عالية. يحدثنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
هذا حديث ثابت في صحيح مسلم. ما أحوجك إلى أن تستشعر هذا الذكر البسيط بعد انتهائك من الوضوء، خروجك من الخلاء، تقول هذا الذكر فتحصل على هذا الثواب وتحصل على هذا الأجر العظيم المرتبط بعد هذه العبادة الوضوء. تقول هذا فتفتح لك أبواب الجنة الثمانية، فتستشعر هذا المعنى وأنت تقول هذا الذكر حتى تكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى.
أي نعمة عظيمة، أبواب الجنة الثمانية تفتح له بهذا الذكر بعد ذلك الطهر. إنها منن الله وفضل الله يتوالى ويتعاقب.
ومن أعظم أبواب البر في ميدان التجارة مع الله سبحانه وتعالى الأذان. وما أدراكم ما الأذان؟ هذا النداء الرحماني الرباني الذي يدعى الناس به إلى أداء هذه الفريضة العظيمة. جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، إلا أن يقترعوا عليه، أن يجروا قرعة، من الذي يؤذن؟ وأن يجروا قرعة، من الذي يرفع هذا النداء؟ لكان حريا وجديرا بالناس أن يتسابقوا لنيل هذه الفضيلة العظيمة. وما ذلك إلا لأن المؤذنين ينادون بشهادة التوحيد.
ولذلك يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا من هذا الرجل ومن هذا الداعي ومن هذا المنادي. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن عكرمة وعن مجاهد وعن جمع من أهل العلم أن المقصود بهذه الآية هم المؤذنون، هم المؤذنون الذين يدعون إلى الله عز وجل وينادون الناس إلى القيام بهذه العبادات التي أوجبها الله عز وجل عليهم. وإن من الحرمان ما نراه اليوم من تفريط بعض الناس في هذا الأذان.
في الحديث الذي أخرجه البخاري أنه لا يبلغ مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا الحشد الكبير، هذا التحفيز العظيم من أجل أن يكون أهل الأذان أوفر همة وأعظم رغبة فيما عند الله، كيف لا وهم يشتغلون بالقيام على عبادة هي أساس العبادات في الإسلام، هي ركنه الأعظم، هو عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك كان أهل الأذان أعظم حظا وأوفر ثوابا بمغفرة الله ورحمته وعفوه. ليس المغفرة فقط، بل وجوب الجنة وطول الأعناق في كثير مما دلت عليه النصوص. فهنيئا لأهل الأذان بأذانهم وقيامهم على هذه العبادة الكبيرة الجليلة العظيمة.
إن تلك الروح التي يحملها المؤذن بين جنبيه هي روح مشرقة بالله تعالى، منطوية على حب الخير للناس ونشر الراحة النفسية بدعوتهم إلى الصلاة. لأجل ذلك كانوا أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
من مناقب المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، بهذا جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منقبة عظيمة. ولماذا هم أطول الناس أعناقا؟ وعلامة تدل هذه اللفظة، إنها تدل على معنى كثيرة. فقيل أنهم أطول الناس أعناقا قد نظروا إلى رحمة رب العالمين فهطعت أعناقهم، يترقبون الرحمات أن تغشاهم مما يرى المؤذنون من رحمة رب العالمين. وقيل أنهم أطول الناس أعناقا وذلك لسيادتهم، لأن السادة والزعماء والرؤساء كانوا في العرب يوصفون بطول العنق، فقد وصف المؤذنون بطول العنق لأنهم سادة الناس في ذلك الموقف.
هذا المؤذن الذي ينادي فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كل يوم 5 أوقات، كم له من الأجر، كم له من الفضيلة، وهو يدعونا إلى نداء الله سبحانه وتعالى: حي على الصلاة، حي على الفلاح. اسمعوا لهذه الفضيلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. هنيئا للمؤذنين، هنيئا للذين يرفعون الأذان، هنيئا للذين يوصلون نداء الرحمن إلى قلوب المؤمنين.
إن من أعظم حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن ندعو له صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود والوسيلة والشفاعة العظمى في يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة،
وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أولئك ممن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك من الذين يفوزون بالأجر العظيم وينالون من الأجر مثل أجر المؤذنين. فلا أقل من أن نردد مع الأذان، يؤذن المؤذن والناس في غفلتهم يكملون حديثهم ويضحكون ويقهقهون، وربما أغلقوا النافذة لئلا يسمعوا صوت الأذان، فلماذا ينادي المنادي حي على الفلاح ثم لا نشاركه تلك الدعوة الطيبة وتلك المنقبة الحميدة؟
جناتنا بين الأذان وفضله نسمو بها في زحمة الأكوان، بدء الصلاة أذانها ودعاؤها وبداية الأفراح والريحان، وعلى الوضوء طهارة دوامة تكسو الفؤاد محاسن الإيمان، وكلاهم واسم يشير إلى الهدى ما بين أعناق وبين بيان. اللهم اجعلنا يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وارزقنا طول الأعناق وطيب الأوراق يوم العرض عليك.
إذا كنت في الرزق،
وإذا نادى المنادي للمؤمن أن حي على الصلاة بادر وسارع ليدرك حي على الفلاح.
والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي الصلاة في طمأنينة.
فتجر مع الله، إن لله عبادا بادروا فيض العطاء، رتلوا القرآن غضا بين خوف ورجاء، في ظلام الليل قاموا بصلاة ودعاء، تاجروا بالروح لكن في رضا رب السماء، إن في هذا لذكرى لعبيد ضعفاء، أسرفوا في الذنب جملا غرهم وعد هبا، فاغفر اللهم وارحم تائبا